سيداتي وسادتي، طابت أوقاتكم وأهلا بكم. هذا كفاح الحبيب يحييكم مرة أخرى ويقدم لكم صحبة فريال حسين والمخرج ديار بامرني الملف العراقي، لنستعرض معكم أهم تطورات الشأن العراقي. ومنها:
القوات الأمريكية تنتشر في الفلوجة ثانية.
مجلس الحكم الانتقالي في العراق يعقد أول اجتماع له يوم الأحد.
مسعود برزاني يقول إن الكرد لن يقبلوا بدور مواطنين من الدرجة الثانية.
دوريات مشتركة لعناصر الشرطة العراقية والجنود البريطانيين في مدينة البصرة.
مغادرة الصحافي لدولة الإمارات العربية المتحدة تثير تساؤلات الكويتيين.
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يتحمل مسؤولية ما ورد في خطاب حالة الاتحاد. أما الآن وقبل الدخول في تفاصيل فقرات ملف اليوم، نتوقف مع عرض لأهم الأخبار العراقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم نشرة إخبارية موجزة. أكد ناطق باسم أحد الأحزاب العراقية الكبيرة في بغداد اليوم السبت أن مجلسا حاكما سيعقد أول اجتماعاته غدا الأحد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن عادل عبد المهدي الناطق باسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق قوله: غدا سيعقد المجلس العراقي الحاكم أول اجتماع له بحسب تعبيره. وعلى صعيد ذي صلة، نسبت وكالة رويترز إلى من وصفتها بمصادر سياسية قولها إن مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول برامر أجرى محادثات مع كبار الساسة العراقيين اليوم السبت لوضع اللمسات الأخيرة على خطط لتشكيل مجلس حاكم. وقال مسؤول دولي إنهم يعكفون على وضع التفاصيل، مضيفا أن المحادثات تقترب من نهايتها وأن إعلانا قد يصدر في وقت لاحق اليوم. لقي جندي أمريكي مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها في حادث غير قتالي شمال العاصمة بغداد، بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الناطق العسكري الأمريكي جوفاني لورنتي اليوم السبت. وأضاف الناطق أن هذا الجندي إضافة إلى عضو آخر في فرقة المشاة الرابعة أصيبا وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات الميدانية، ولم يتضمن النبأ تفصيلات أخرى بما في ذلك تأريخ وقوع الحادث. واجه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ادعاءات جديدة بتضليل الشعب في شأن العراق اليوم السبت، بعد أن قالت صحيفة لندنية إن أول ملف للحكومة بشأن الأسلحة نقل معلومات قديمة من الإنترنت. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن صحيفة إنديبندنت قولها إن الملف الذي نشر في أيلول الماضي احتوى على ما لا يقل عن 6 موضوعات منفصلة بشأن أسلحة الدمار الشامل المزعومة التي يملكها صدام حسين، استلت من تقارير يصل عمرها إلى 21 شهرا. ومن المحتمل أن يسبب هذا التقرير مزيدا من الإحراج للحكومة البريطانية التي اعترفت بالفعل بأنها ارتكبت خطأ في عدم الإقرار باقتباسها بعضا مما ورد في تقرير لطالب أمريكي في ملفها الثاني الذي لم تنسبه إلى مصدر في شباط. أظهر استطلاع جديد للرأي العام أجرته شبكة ABC نيوز التلفزيونية الإخبارية وصحيفة واشنطن بوست أن أكثر من نصف الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن عدد القتلى والجرحى الأمريكيين في العراق غير مقبول. وكالة رويترز أفادت بأن نتائج الاستطلاع الذي أجري يومي 9 و10 من تموز أشارت إلى تزايد القلق بشأن القتلى الأمريكيين في العراق وتراجع الثقة في إدارة الرئيس بوش وزيادة الشك فيما إذا كانت الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في آذار تستحق القتال. ولأول مرة قالت غالبية من شملهم الاستطلاع أو 52% إن عدد القتلى غير مقبول، ورغم قول 57% إن الحرب كانت تستحق القتال فقد تراجع هذا مقابل 70% في نهاية نيسان. صرح السفير الأمريكي في موسكو ألكساندر فيرشبو في مقابلة نشرت اليوم بأن الولايات المتحدة لا تعتبر السفارة الروسية في العراق بعثة دبلوماسية ولا تقبل أي مسؤولية عن أمن موظفيها. وكالة فرانس بريس نقلت عن السفير الأمريكي تصريحه لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء: نحن لا نعيق الموظفين الروس الذين ما زالوا يعملون في السفارة الروسية السابقة في بغداد، ولكننا لا نعتبرها بعثة دبلوماسية في الوقت الراهن، على حد تعبيره. وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت الشهر الماضي عودة دبلوماسيها إلى بغداد لمساعدة الشركات الروسية في الحصول على عقود في العراق. أخيرا، توجه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اليوم السبت إلى بغداد من أجل المشاركة في الاجتماع الأول لمجلس الحكم الانتقالي العراقي الذي يعقد غدا الأحد، بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مصدر في حزبه. ورجح المصدر أن يكون بارزاني الذي يرأس وفدا من حزبه عضوا في المجلس الذي سيعلن غدا. إلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية الموجزة، قدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
مستمعين الأعزاء، نعود إلى فقرات الملف العراقي. انتشر جنود أمريكيون داخل مكاتب في مركز شرطة الفلوجة اليوم رغم احتجاجات الشرطة التي تقول إن وجود القوات الأمريكية يجعل المبنى هدفا لهجمات حرب العصابات. وسبق للجيش الأمريكي أن أعلن يوم الجمعة أنه سحب بعض القوات من مركز الشرطة الرئيس في الفلوجة، لكنه ترك قوات أخرى في مكانها، ونفى تقارير عن انسحابه الكامل من مركز الشرطة أو وسط المدينة.
اللفتنانت أماندا جولدشتاين من القوات الأمريكية صرحت في مركز الشرطة الرئيس قائلة: عملياتنا هنا استمرت كالمعتاد منذ الاحتجاج، ولم يتغير شيء، ولم نخفض عدد قواتنا في المدينة. هذا ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن رجل الشرطة العراقي داود سليمان قوله: سحبوا البعض وعادوا البعض، انه نظام تناوب بالاساس، لم يغادر احد، لكننا لا نريد احتلالهم لبلادنا، ونريدهم ان يتركوا مركز الشرطة لانهم يعرضوننا للخطر عندما تتعرض القوات الامريكية الموجودة بداخله للهجمات.
نظم أفراد الشرطة العراقية والجنود البريطانيين دوريات مشتركة في مدينة البصرة في مسعى لإحلال الأمن وضبط النظام. التفاصيل من مراسلنا هناك حيدر الزبيدي.
انتشرت صباح هذا اليوم دوريات مشتركة من الشرطة المحلية والقوات البريطانية في عموم مدينة البصرة، حيث وضعت أكثر من 40 نقطة تفتيش داخل محيط المدينة، الأمر الذي شكل انعطافا جديدا في الناحية الأمنية استبشر به البصريون، ودعوا القوات البريطانية والشرطة المحلية للتركيز على هذا الجانب والإكثار من نقاط التفتيش والدوريات المشتركة. حول هذا الموضوع التقينا بأحد الذين تم تفتيشهم الآن وقد صار سلاحا شخصيا من مرحبا أخي.
مرحبا،
ما هو رأيك بنقاط التفتيش المكثفة التي انتشرت اليوم في محافظة البصرة؟
والله يا شيء زين يعني، وان نحب هاي الشغلة على مود يتم الأمن والاستقرار، وهاي الناس السلابة اللي جاي تعرضونا ويسلبونا يعني، هسه أنا مثل قلوب السلاحي يعني، واليوم تعرضت إلى حالة التسليم.
يعني أنت من الذين تم تفتيشهم الآن وقد وجدوا سلاحا شخصيا لديك، كيف استقبلت هذه الحالة؟
استقبلت يعني فتشوني وخذوا سلاحي وخذوني النوبل عندهم هناك دار مال البيت مال حسن المجيد مقر لهم، وخلونا 3 ساعات مربوطين.
ما هي الطريقة التي عملتم بها؟
والله طريقة مجنة يعني، مشتفين يقول فلسين فشي جريمة فشي يعني، يمكن مطلنا ماء نشرب ماكو، حط يدي عيونك بالقاع هيك باع للقاع وهيك تربع وظل قاعد لا تتحرك.
لماذا تحمل سلاحا شخصيا؟ يعني انت ليش هاي السلاح بالضبط؟
للدفاع عن نفسي.
من الدفاع من نفسك؟
من الحرامية الناس السلابة تسلم، وماكو امن، لاكو استغراب، لاكو شرطة بيها خير.
يعني بدك انه يبقى سلاح شخصي مع الناس، اي واحد يحمل سلاح في الشارع هذا ممكن؟ هل هذا صحيح؟
هو مو ممكن، بس هي غير توجد حالة يعني استقرار وماكو مشاكل تصير، حتى العالم ما عاد يشيل سلاح في سيارته، هو اللي حاط السلاح على سيارته غير دفاعا عن نفسه وعن سيارته.
اذا تدعو لحل المشكله الامنيه قبل سحب الاسلحه الشخصيه من المواطنين.
هذا الشيء نريده يعني، مو يعني اتخذوا سلاحنا وخلونا، يعني انت جدك واحد يريد يسلمك، ايش تدافع عن نفسك؟
نعم، لكن هذه البصرة فريحون جدا، يعني اليوم تجولنا كثيرا قرب هذه النقاط ووجدنا أن الناس فريحون ومستبشرون خيرا بهذه الحالة التي يعني ألحوا وأصروا ونادوا وطالبوا كل الجهات المسؤولة هنا بالإكثار منها بعد أن تدهورت الحالة الأمنية.
يعني كيف هذا الشيء وكلنا فرحانين يعني بهذا الشيء، ويا ريت يعني تستمر مو يوم ويومين، تبقى يعني عملية مستمرة، تبقى سيطراتك حتى شيني واحد مني اكو سيطرات اكو نقاط، يعني حافظ على نفسه على ماله على حلاله، يعني لا اكو بوق لا اكو شريف لا اكو نايب.
حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
أفاد مصدر مقرب من الأمم المتحدة أن مجلس الحكم الانتقالي سيجتمع صباح الأحد للمرة الأولى في بغداد، وأوضح المصدر أن اجتماع هذا المجلس المكون من 25 عضوا سيعقد في مقر وزارة الصناعة العراقية السابقة الذي سيصبح مقره قرب القصر الجمهوري السابق، حيث أقيم المقر العام للتحالف الأمريكي البريطاني.
وأضاف المصدر أن أعضاء مجلس الحكم الانتقالي سيجتمعون يوم الأحد عند الساعة 9 إلا إذا حصل طارئ في آخر لحظة، وسيدعو المجلس بعد ساعة من انعقاده مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر، والممثل البريطاني في العراق جون ساورز، والممثل الخاص للأمم المتحدة لشؤون العراق سيرجو فيرا ديميلو ليعلن لهم تشكل المجلس، وسيلقي كل واحد من الممثلين الثلاثة كلمة.
مستمعي الأعزاء، أفادت وكالة رويترز للأنباء أن مندوب الأمم المتحدة إلى العراق سيرجيو فييرا ديميلو سيزور السعودية اليوم لبحث مستقبل العراق السياسي. وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر في الأمم المتحدة أن ديميلو سينتقل بعد السعودية إلى عدد من الدول المجاورة للعراق للغرض نفسه. وأضافت المصادر أن من المتوقع أن يزور ديميلو سوريا وإيران. مراسلنا في دمشق جان بلاطشكاي تحدث إلى محلل سياسي سوري لاستكشاف أبعاد هذه الزيارة.
بدأ موفد الأمم المتحدة سيرجيو فييرا ديميلو في الرياض اليوم جولة تشمل سوريا وإيران، وتهدف حسب أوساط قريبة من المسؤول الأممي إلى التواصل والتشاور مع المحيط الإقليمي. وقالت تقارير صحفية أنه من المقرر أن يلتقي ديميلو برفقة نائبه وزير الثقافة اللبناني السابق غسان سلامة في الطائف، ولي العهد السعودي الأمير عبد الله في أول اتصال عربي لعرض الوضع القائم في العراق واحتمالات تطوره سياسيا من منظور الأمم المتحدة، على أن ينتقل الوفد في وقت لاحق إلى دمشق للقاء المسؤولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد، ومن ثم إلى طهران للاجتماع بالقيادة الإيرانية. وفق هذه المقدمة، كيف يمكن تفسير قيام مسؤول في الأمم المتحدة بمحاولة لإعادة ربط العراق مع دول جواره بعد كل ذلك الإقصاء الذي مارسته الولايات المتحدة لمثل هذا الدور في الفترة الماضية؟ يرد على هذا السؤال لإذاعتنا رئيس اتحاد الكتاب والأدباء العرب في سوريا الدكتور علي عقل عرسان قائلا:
في تقديري أن الجولة التي يقوم بها ممثل الأمم المتحدة في هذا الاتجاه تتعارض مع اتجاهات كانت وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بها، مثل إغلاق الحدود بين سوريا والعراق على سبيل المثال وبين العراق وإيران، وكانت قد شددت على موضوع إغلاق هذه الحدود ووجهت اتهامات لسوريا معينة. البحث والجولة ربما كانت ذات طبيعة استطلاعية بإعاز من الولايات المتحدة الأمريكية تمهيدا لإقامة حكومة عراقية، ومن ثم جس النبض في مجال الحصول على يعني اعتراف بالحكومة وتعامل معها، ومن ثم يعني اطلاق قضايا ذات طبيعة اقتصادية سياسية بشكل عام. وأقدر أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تعاني صعوبات كبيرة، وهي تسخر الأمم المتحدة ومجلس الأمن لأغراضها عندما ترى في ذلك مصلحة لها وتحجب مجلس الأمن وتعتبر أنه غير موجود وتتجاوزه عندما ترى أن في ذلك مصلحة لها.
دكتور يعني كانت هناك مطالب داخل الولايات المتحدة وخصوصا من الديمقراطيين بعودة الإدارة الأمريكية إلى هيئة الأمم المتحدة بسبب المواجهات اليومية التي تتعرض لها الجيوش الأمريكية في العراق، ثم يقال بأنه ربما غدا يتم الإعلان عن مجلس الحكم الانتقالي في العراق. هل تعتقد بأن بهذه الأمور علاقة بتحرك المندوب الأممي في العراق في الدول المحيطة بالعراق؟
كما أسلفت أن مجلس الحكم سوف يتولى تسمية حكومة، وهذه الحكومة تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تعلن بعد تسميتها أن هناك حكومة في العراق ومن ثم لابد من الاعتراف بها. ونعتقد أن هذا الموضوع هو استطلاعي وسبر للتوجهات ومحاولة يعني تقديم تصور لكي تأخذ هذه الحكومة شرعية حتى من الجوار. ثم هناك علاقات الجوار في العراق علاقات مؤثرة بشكل عام، والولايات المتحدة الأمريكية كما أسلفت تريد أن تلعب بورقة الأمم المتحدة. لكن مجلس الحكم الذي سوف يعينه بريمر ويكون تحت تصرفه، هل هو مجلس تنفيذي أم مجلس استشاري أم مجلس له صلاحيات تشريعية وتسمية حكومة ومن ثم مجلس سامي؟ على هذا الموضوع عليه خلاف داخل العراق حتى الآن، وبتقديري أن الحكومة التي ستنشأ سوف تختلف حتى مع المجلس على صلاحيات تنفيذ وسواها.
رئيس اتحاد الكتاب والأدباء العرب في سوريا الدكتور علي عقرة عرسان، شكرا على هذا التصريح. جان بولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
سيداتي وسادتي، بعد هذا الفاصل الإعلاني سنتابع محاور أخرى في ملف اليوم، ومنها دوريات مشتركة لعناصر الشرطة العراقية وجنود البريطانيين في مدينة البصرة، ومغادرة الصحاف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تثير تساؤلات الكويتيين.
إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة مفتوحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
سيداتي وسادتي، أكد مسعود برزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الكرد لن يقبلوا بدور مواطنين من الدرجة الثانية، مشيرا إلى أنهم سيشاركون بقوة في الحكومة العراقية المقبلة.
وأضاف برزاني الذي يرجح أن يكون أحد أعضاء مجلس الحكم الانتقالي الذي سيعلن عنه يوم الأحد في حديث نشرته صحيفة الشرق الأوسط العربية الصادرة في لندن قائلا: لا نقبل بدور المواطن من الدرجة الثانية أو أن نحرم في أي وزارة مقبلة، مؤكدا على ضرورة إعطاء مسؤوليات للكرد في الوزارات الحساسة التي تمثل البلاد في المحافل الدولية وكذلك في قوى الأمن الداخلي.
قوات التحالف تلقي القبض على أمير الجماعة الإسلامية وعدد آخر من أعضاء هيئتها القيادية في شمال العراق. مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم والتفاصيل.
على طريق دوكان السليمانية وعند بوابة قشقولي ألقت قوات التحالف القبض على الملا علي بافير أمير الجماعة الإسلامية وعدد من أعضاء الهيئة القيادية للجماعة. وكانت قوات التحالف قد أوقفت سير السيارات في الطريق العام، ثم قامت بجر أمير الجماعة ورفاقه من أسلحتهم. وحول الموضوع ذاته نشرت صحيفة الجماعة بيانا أعلنت فيه أن عددا من الجماعة الإسلامية بينهم الملا علي باتيل أمير الجماعة وتوفيق كريم مسؤول مكتب الإعلام ودار محمد مسؤول العلاقات وعبد الرحمن أحمد عضو هيئة القيادية وعددا من رجال الحماية ألقي القبض عليه من قبل قوات التحالف على طريق سليمانية دوكان. وبحسب الصحيفة أن طائرتي هليكوبتر كانت تساند القوى العسكرية التي ألقت القبض على أمير الجماعة الإسلامية ورفاقه. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أعلن رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد محمد باقر الحكيم في خطبة الجمعة أن مجلس الحكم الانتقالي يجب أن يعمل على إنهاء الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق. وأكد الحكيم خاطبا في آلاف المصلين في مسجد الإمام علي في النجف على ضرورة أن يكون لمجلس الحكم الانتقالي العراقي المنوي تشكيله قريبا دور فاعل في سد الفراغ السياسي والإداري والفني الذي يعاني منه العراق، وأن يكون له دور في إنهاء الاحتلال الأمريكي البريطاني.
سيداتي وسادتي، من جانب آخر دعا رجل الدين الشيعي السيد مهدي مدرسي الذي وصل أمس إلى بغداد قادما من دمشق بعد أن أمضى 30 عاما في المنفى إلى تشكيل حكومة تمثيلية في العراق. وقال مدرسي أمام أتباعه في منظمة العمل الإسلامي في العراق: انتهت مرحلة الطاغوت، ولكن لا يكفي أن يسقط الطاغوت شخصا، علينا أن نلغي الأسس التي بني عليها، وهذا لن يتم إلا بقيام نظام يمثل الجميع. وأضاف: يجب أن لا تحكم أقلية صغيرة، مؤكدا أن حقوق الأقليات تحفظ إذا أعطيت الأكثر حقها ولم تظلم.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهني يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة لترويج ثقافة الرأي والرأي الآخر.
مستمعي الأعزاء، أثار خبر وصول وزير الإعلام في النظام العراقي البائد محمد سعيد الصحاف حرا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حفيظة العديد من الكويتيين. مراسلنا في الكويت سعد العجمي تحدث إلى رئيس جمعية دعم الديمقراطية الكويتية وبعث إلينا بالتقرير التالي:
هل تطوى صفحة وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف نهائيا بعد خروجه من العراق والإقامة النهائية في دولة الإمارات العربية؟ تلك الصفحة وتلك الشخصية التي كانت محل جدل سياسي كبير عندما كان أحد أقطاب النظام المخلوع، أو حتى بعد أن أصبح مواطنا عراقيا عاديا لم تشمله لائحة المطلوبين للعدالة الأمريكية. قد يكون ذلك حدث بالفعل، إلا أن الكويتيون يتعاطون مع هذا الموضوع بمنظور مختلف، معتبرين الوزير الصحاف بوقا للنظام السابق روج له داخليا وخارجيا، وهو يعتبر من وجهة النظر الشعبية الكويتية شريك في جميع الجرائم الذي ارتكبها النظام السابق فيما يخص مسألة الأسرى والمفقودين الكويتيين، رغم محاولة صحاف التبرؤ من النظام والتبعات السياسية التي ارتكبها. يقول رئيس جمعية الدعم الديمقراطية الكويتية والمحلل السياسي الأستاذ ناصر العبدلي:
طبعا احنا انا يعني استغرب يعني استقبال دولة الإمارات لوزير الإعلام النظام السابق محمد سعيد الصحاف، على يعني على اعتبار أن هذا الرجل ظل الفترة طوال الفترة الماضية، يعني هو ادعى أو تبرأ من النظام العراقي خلال الفترة الماضية وخلال المقابلات معه بعد سقوط النظام، إلا أن هذا لا يأتيه من ما ارتكبه ذلك النظام تجاه الشعب العراقي وتجاه جيرانه من الدول الأخرى. احنا يعني إذا أخذنا في الاعتبار يعني موضوع الإعلام، علاقة الإعلام بالأخلاق، يعني في سبيل أن قناة أبو ظبي الإعلامية تعمل مقابلة مع محمد سعيد الصحاف، هذا يطرح إشكالية أن وين ممكن يعني تتوقف الأخلاق، وقصدي وين ممكن توقف الإعلام إذا كانت الموضوع جانب أخلاقي. يعني هل من الطبيعي أن تستقبل دولة مثل الإمارات ضمن المنظومة الخليجية أو حتى من الناحية الإنسانية هذا الرجل اللي ظل طوال الفترة الماضية يسوق للنظام العراقي جرائمه تجاه الشعب العراقي وتجاه الشعوب الخليجية الأخرى أو العربية الأخرى، ثم ماذا عن موقف هذا الشخص الذي لم يتبرأ من النظام العراقي أثناء وجود هذا النظام، إنما بعدما سقط النظام وانتهى كل شيء عاد يعني ليتبرأ ويدعي أنه فقط كان موظفا صغيرا لا يضع سياسات ولا ولا يتحدث في أمور. وثم نسى هذا الوزير أنه كان وزير الخارجية، وزير الخارجية هو الذي يضع سياسات بلاده الخارجية، فمعناته أنه شارك النظام العراقي في كل ما ارتكبه ضد الشعوب وديرانه.
سيبقى الصحاب وإن خرج من العراق مالئ الدنيا وشاغل الناس، وستبقى جرائم النظام السابق تطارده أينما حل من وجهة النظر الكويتية على الأقل. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
في الولايات المتحدة، تحمل جورج تينت مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مسؤولية البيان الملفق الذي أعلنه الرئيس جورج بوش عن محاولة العراق للحصول على يورانيوم من أفريقيا، قائلا إنه كان يتعين على وكالته حذف ذلك من خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس. وقال تينت في بيان له إنه مسؤول عن عملية الموافقة في وكالته، وقال إن بعض العبارات تغيرت، ومما نعرفه الآن فقد اتفق مسؤولو الوكالة في النهاية على أن النص في الخطاب سليم بشكل واقعي.
وعلى الصعيد ذاته، ومع قرب موعد الانتخابات الأمريكية، صعد الحزب الديمقراطي حملته على الرئيس الأمريكي جورج بوش، متهما إياه بأنه سعى إلى إفقاد الولايات المتحدة مصداقيتها بعد أن عجز عن إثبات امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، وهو العذر الوحيد الذي سمح لواشنطن بغزو العراق ومن ثم احتلاله. فقد صعد 5 رموز من الحزب الديمقراطي الأمريكي من حملة انتقاداتهم لإدارة الرئيس جورج بوش أزاء ما تضمنه خطاب حالة الاتحاد من مزاعم غير دقيقة حول سعي العراق لامتلاك يورانيوم من النيجر. وطبقا لما أوردته شبكة CNN التلفزيونية، فإن رموز الحزب الديمقراطي والذين أعلنوا مبكرا نياتهم في خوض الانتخابات الرئاسية القادمة قد اتفقوا على أن ما تضمنه خطاب حالة الاتحاد يضع مصداقية البلاد في الميزان، وبالتالي فإنه يلحق ضررا بها.
من جانب آخر، أظهر استطلاع جديد أجرته محطة ABC نيوز وصحيفة واشنطن بوست أن أكثر من نصف الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع وعددهم 1006 أشخاص قالوا إن عدد القتلى والجرحى الأمريكيين في العراق غير مقبول. وأشارت نتائج الاستطلاع إلى تزايد القلق بشأن القتلى الأمريكيين في العراق وتراجع الثقة في إدارة الرئيس جورج بوش وزيادة الشك فيما إذا كانت الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في مارس آذار تستحق القتال. ولأول مرة قالت غالبية من شملهم الاستطلاع أو 52% إن عدد القتلى والجرحى في صفوف الأمريكيين غير مقبول، ورغم قول 57% إن الحرب كانت تستحق القتال فقد تراجع هذا مقابل 70% في نهاية شهر نيسان.
سيداتي وسادتي، قدمنا لكم فقرات الملف العراقي، إلى أن نلتقيكم لكم منا أجمل التحيات.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
مستمعين الكرام، نبث برامجنا للفترة المسائية على الموجات القصيرة التالية 16 19 21 25 و 31 مترا، وبالذبذبات التالية 9,005 9,005 15,755 15,175 17,170 17,170 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1,314 مترا. هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
Oh,
سيداتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ تتابعنا فيما يلي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها أياد الجيلاني وفريال حسين.
سيداتي وزادتي، في المرحلة الأخيرة من جولتنا على الصحافة العربية اليوم نتوجه أولا إلى عمان، حيث رصد لنا مراسلنا هناك حازم بيضين ما تناولته الصحف الأردنية من شؤون عراقية.
يقول ضيف الله الدبوبي في صحيفة العرب اليوم أن الخطابات التي تبث للرئيس العراقي السابق بين فترة وأخرى قد تعطي دلالة على أنه لا يزال على قيد الحياة، ولكنها لا تعطي التأكيد على أنه لا يزال في العراق. وإذا كان صدام خارج العراق فمتى خرج وكيف، وما هي الطريق التي سلكها، وأين يوجد، وما هي الدولة التي تسمح له بإرسال أشرطة مسجلة بصوته إلى محطات التلفزة يحض من خلالها العراقيين على مواصلة الجهاد ضد القوات الأمريكية. وفي الرأي يقول سلطان الحطاب إن الوضع في العراق خطير ومتفجر وقابل للتصدير والاستقطاب، وهو لا يتوقف في حدود العراق، فقد فجرت القوات الأمريكية أوضاعا جديدة مع بعض دول الجوار العراقي وآخرها مع تركيا باعتقال الجنود الأتراك وسوقهم أسرى إلى بغداد وإطلاق النار على الجنود السوريين ومداهمتهم فوق الأرض السورية. وإذا كان الأتراك قد احتجوا وضجوا واستقوا بالشارع التركي الغاضب، فإن السوريين لزموا شعار يبقى في البطن يسطح ولا يخرج ويفضح. ويقول الدكتور أحمد يعقوب المجدوبة إن المطلوب خطة طريق لإعادة هيكلة العراق والنهوض به شبيهة بخارطة طريق سلام الشرق الأوسط، ويساهم في إعدادها الأمريكان والأوروبيون والأمم المتحدة والدول العربية وممثلون جادون من الشعب العراقي. فسلام الشرق الأوسط لا يكتمل إلا بأمن وسلام العراق الذي لا يكتمل إلا بخارطة وخطة للاستقرار والسلام فيه. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وبعد عمان رصد لنا الزميل سالم مشكور أهم ما تناولته الصحافة اللبنانية من قضايا عراقية.
في صحيفة السفير يكتب ساطع نور الدين عن تشكيل مجلس الحكم في العراق قائلا أن التشكيل الحالي منطقي جدا، أو هكذا سيتم التعامل معه بناء على النسب المئوية الشائعة في العراق والتي لا تستند إلى إحصاء رسمي لعدد السكان، وهو أي المجلس بالتالي يمكن أن ينجح في حكم العراقيين وإدارة حياتهم اليومية وفق توجيهات المفوض الأمريكي الذي يستمد سلطاته من وجود القوات الأمريكية ومن الانتداب الدولي غير المهدد حتى الآن بأي شكل من أشكال النقض. في صحيفة النهاد يكتب سميح صعب قائلا أن الانفتاح الأمريكي على فرنسا وألمانيا وربما غدا على روسيا مرده الأول عمق المأزق الذي بدأت تواجهه أمريكا في العراق، وهو من الحدة إلى درجة أنه لم يكن في إمكان بوش أن ينكر أن هناك مشكلة في العراق، وقد يكون ذلك بداية تخل عن الصلف الأمريكي الذي حاول أن يجعل بولونيا وتشيكيا بدلا من فرنسا وألمانيا وروسيا. يختم سميح صعب في النهار.
ونختم جولتنا على الصحافة العربية في دمشق، حيث وافانا مراسلنا هناك جامبلات شكاي برسالة صوتية ضمنها أهم ما ورد اليوم في الصحافة السورية من شؤون عراقية.
انتقدت مديرة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية السورية بوثينة شعبان اليوم بشدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في إطار حديثها عن كيفية استخدام الولايات المتحدة لسلاح الإعلام في العراق. وقالت شعبان في زاويتها الأسبوعية التي تنشرها صحيفة تشرين الرسمية كل يوم سبت إنهم يقومون بتغيير المفهوم بالطريقة التي يشاءون، ويتم رسم الصورة بالطريقة التي تبرر اتخاذ القرار وتغيير العالم. ففي حرب الخليج الثانية تم تصوير الجيش العراقي بأنه رابع جيش في العالم، وأن الحرس الجمهوري من أقدر وأخطر الناس المدربين في القوات المسلحة في أي مكان، وذلك كي يستحق الجيش أي ضربة يتم التخطيط لها. وفي معرض انتقادها لأشرطة الكاسيت التي تحمل صوت صدام حسين قالت المسؤولة السورية: الآن وبعد أشهر من ضرب العراق وخلق فوضى مدمرة هناك يدفع ثمنها الشعب العراقي وحده، تتم إعادة من قضى عمره وهو ينهك بلده ويهدد مقدرات ذلك البلد، تتم إعادته إلى واجهة الساحات الإعلامية. فتبث الأشرطة الصوتية على التلفزيونات العربية تهدد الأمريكيين بالمقاومة، وطبعا لا تبث هذه الأشرطة ولا يتم الحصول عليها من شخص تطارده قوات الولايات المتحدة بتلك البساطة والبراءة أبدا. وقالت شعبان إن هدف إعادة صوت صدام إلى صدر الساحة الإعلامية العراقية هو تحييد غالبية الشعب العراقي الذي عانى ما عاناه في عصر صدام. جامبولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
سيداتي وسادتي، في ختام جولتنا اليوم على عالم الصحافة نترككم بخير وإلى اللقاء. سيداتي وسادتي، بركان الشكرشي مراسلتنا في لندن التقت مدير تحرير صحيفة الحياة للحديث عن دور الأمم المتحدة في التأثير من أجل إعطاء صلاحيات لمجلس الحكم في العراق فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية.
تحاول الأمم المتحدة إقناع الحكومة المدنية الأمريكية في العراق بإعطاء مجلس الحكم العراقي الجديد سلطة تنفيذية أكبر في تسيير شؤون البلاد. وحسب تصريح لمبعوث الأمم المتحدة في العراق سيرجيو فيرادي ميلو أن المنظمة الدولية قد ساعدت خلال الأسابيع الأخيرة بالتأثير على بول بريمر ونظيره البريطاني ليكون هذا المجلس مجلسا حاكما له سلطة تنفيذية وقادرا على تحديد سياسة عامة وتنفيذ ميزانية الدولة. الكاتب والمحلل السياسي عبد الوهاب بدرخان مدير التحرير في صحيفة الحياة يحدثنا.
موضوع اعطاء صلاحيات للجانب العراقي في اي ادارة لمسائل الحكم او لشؤون الوزارات لم يأتي فقط نتيجة ضغط الأمم المتحدة، وإنما أعتقد أن القوى العراقية نفسها. كنت أقول أن هذا الجهد جاء نتيجة أكثر من عنصر، بما في ذلك اقتناع ولو بسيط عند الأمريكيين بأنه يجب أن يكون هناك كيان أو مجلس أو هيئة لكي يبدأ إلى حد ما تبدأ بلورة صيغة عراقية ما للحكم. السؤال الآن هو كيف سيتم ذلك، بأي صيغة، وهل تتم بشكل سلس ومن دون مشاكل، لأن هذه أول محاولة لبناء صيغة حكم عراقي وسيكون لها تأثير كبير على مسار الأمور في المستقبل وعلى تقدم العراقيين نحو أخذ الحكم بأنفسهم.
نعم، يعني رغم هذا الاقتناع البسيط الموجود عند الإدارة الأمريكية، لكن يعني مجرد تشكيل هذا المجلس بدأ الكلام عن دور الاستشاري فقط وحق بريمر في الفيتو بدل من التركيز على مسألة حكم العراقيين لأنفسهم.
نعم، يعني هناك أكثر من تصور لعمل مجلس الحكم. هناك دور الاستشاري الذي تكلم عنه الأمريكيون، ولكن الحقيقة أن الأمريكيين هم أنفسهم الذين هدموا صيغة التشاور. لماذا؟ لأنهم لم يتشاوروا الحقيقة إلا مع بعض القوى بمسائل أمنية بسيطة ضيقة. لذلك لو نجح التشاور ربما كان تأخر موضوع طرح مجلس له صلاحيات في التعيين. موضوع الفيتو هو يعني إلى حد ما نوع من الحذر من جانب سلطة الاحتلال لكي يبقى لديها إمكانية أن تلغي كل شيء. إنما أعتقد أن ما تحقق في الأيام الأخيرة من ترسيخ قناع لدى الرأي العام العراقي ولدى القوى السياسية العراقية ولدى أيضا بعض الدوائر العربية بدعم هذا الموضوع خصوصا الإمارات جعل من موضوع مجلس الحكم محاولة يجب إنجاحها.
نعم، لكنك تساءلت عن يعني كيف سيتم ذلك، هل ستستطيع الأمم المتحدة أن تمارس هذا الضغط؟
الحقيقة أننا كما تلاحظين لا نرى أن الأمم المتحدة لها دور فاعل أو لها دور مقرر بالموضوع، أنها دور فعلا تقوم بدور استشاري. يعني هي حاليا تقيم حوارات مع مختلف القوى وتقترح، والأمم المتحدة لا تستطيع إلا أن أن تطرح أفكارا من هذا النوع، لأنها تتعاطى مع أبناء البلد وتحاول أن ترى ما هو ممكن فعله مع أبناء البلد. سلطة الاحتلال بمنظور الأمم المتحدة هي سلطة موجودة الآن ولكنها زائلة، وكأي سلطة احتلال ليس لها مصلحة في أن تتعجل الأمور، ترى نفسها في بين يوم وآخر مطالبة بأن ترحل أو بأن تخفف من وجودها إلى ما غير ذلك. إذن الأمم المتحدة ليس لها قرار. ما قلته عن الصعوبات هو في التشكيل وفي تحديد الصلاحيات، ربما نستطيع أن نتخيل أنه سيكون هناك مطالبات وتنافس على إثبات الوجود داخل هذا المجلس منذ هذه اللحظة.
نعم، يعني دكتور عبد الوهاب بدر خان، يعني هذه الضغوط والمطالبات مجتمعة على الإدارة المدنية في العراق، هل تعتقد هذا المجلس فعلا سينجح، سيتحول إلى حكومة عراقية مؤقتة يعني بعد كل هذا؟
في كل الأحوال هذه محاولة، وهذه محاولة لابد منها، لأن السلطة الأخرى ليست قادرة على أن تقوم بمثل هذا العمل، وليس من الجائز أيضا تأخير مثل هذه الصيغة لأي عذر كان. فهؤلاء هم العراقيون، إذا كان بريمر يستطيع أن يجمعهم في مكتبه فما الذي يمنع أن يجتمعوا معا في مكتب آخر بأنفسهم من دون أي وجود أمريكي ولا بريطاني، وأن يتحاوروا حتى ولو كان النقاش حادا إلا لكي يتوصلوا إلى صيغة للعمل معا.
أستاذ عبد الوهاب بدر خان، شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وهذه تحية من نيبور كان شكرتي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 0042-022-11-22-66-0. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام أيضا الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.irakhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
على مودك انت وبس، لا ثروة ان اقوى البس، على مودك انت وبس، لا ثروة ان اقوى البس، على مود عيونك باقي اضحك من كل اعماقي، على مود عيونك باقي اضحك من كل اعماقي، وبعمرك انا اتنفس، على مودك انت وبس، وبعمرك انا اتنفس، على مودك انت وبس. مودك انت وبس، نسهر وتأنق والبس، على مودك انت وبس، نسهر وتأنق والبس، على مود عيونك باقي اضحك من كل عماقي، على مود عيونك باقي اضحك من كل عماقي، وبعمرك انا اتنفس، على مودك انت وبس، وبعمرك انا اتنفس، على مودك انت وبس. يمني ينسى تعبي وهمي انت الباقي من اغلى الناس انت الحب وانت الاحساس انت الباقي من اغلى الناس انت الحب وانت الاحساس يا ليه رتبت وانساك على هودك انت وبس يا ليه رتبت وانساك على هودك انت وبس على هودك انت وبس نسهر واتأنق والبس على هودك انت وبس نسهر واتأنق والبس على مود عيونك باقي أضحك من كل عمامي على مود عيونك
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا ويقدم لحضراتكم نشرة إخبارية موجزة. أكد ناطق باسم أحد الأحزاب العراقية الكبيرة في بغداد اليوم أن مجلسا حاكما سيعقد أول اجتماعاته غدا الأحد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن عادل عبد المهدي الناطق باسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق قوله: غدا سيعقد المجلس العراقي الحاكم أول اجتماع له بحسب تعبيره. وعلى صعيد ذي صلة، نسبت وكالة رويترز إلى من وصفتها بمصادر سياسية قولها إن مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر أجرى محادثات مع كبار الساسة العراقيين اليوم السبت لوضع اللمسات الأخيرة على خطط لتشكيل مجلس حاكم. وقال مسؤول دولي إنهم يعكفون على وضع التفاصيل، مضيفا أن المحادثات تقترب من نهايتها وأن إعلانا قد يصدر في وقت لاحق اليوم.
لقي جندي أمريكي مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها في حادث غير قتالي شمال العاصمة بغداد، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن الناطق العسكري الأمريكي جوفاني لورنتي اليوم السبت. وأضاف الناطق أن هذا الجندي إضافة إلى عضو آخر في فرقة المشاة الرابعة أصيبا وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات الميدانية، ولم يتضمن النبأ تفصيلات أخرى بما في ذلك تأريخ وقوع الحادث. فرانس برس أشارت إلى أن 31 عسكريا أمريكيا قتلوا في العراق منذ الأول من أيار الماضي، فيما لقي 40 آخرون على الأقل مصرعهم في الفترة نفسها نتيجة حوادث غير قتالية بحسب ما ورد في النبأ. ذكر الرئيس جورج دبليو بوش أن لديه ثقة في مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جورج تنت بعد اتهامه بأنه وراء الادعاء الخاطئ حول برنامج العراق النووي، والذي ضمنه بوش في خطابه عن حالة الاتحاد في كانون الثاني الماضي. وكالة فرانس برس للأنباء أشارت إلى أن تنت أقر الجمعة بمسؤوليته حول ما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي حول حالة الاتحاد عن شراء العراق مادة اليورانيوم من أفريقيا. وعلى صعيد ذي صلة، دافعت بريطانيا اليوم السبت عن تأكيدها بأن العراق حاول شراء يورانيوم من أفريقيا، وذلك بعد يوم من اعتراف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن ذلك الزعم لم يكن من المفترض أن يظهر أبدا في خطاب للرئيس بوش. وكالة رويترز نقلت عن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو قوله إن ذلك الزعم مبني على معلومات مخابرات موثوق بها لم يفصح عنها للولايات المتحدة. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن جنودا أمريكيين انتشروا داخل مكاتب في مركز شرطة الفلوجة اليوم السبت، رغم احتجاجات الشرطة التي تقول إن وجود القوات الأمريكية يجعل المبنى هدفا لهجمات مسلحة. وكان الجيش الأمريكي ذكر أمس أنه سحب بعض القوات من مركز الشرطة الرئيسي في الفلوجة، لكنه ترك قوات أخرى في مكانها، ونفى تقارير عن انسحابه الكامل من مركز الشرطة أو وسط المدينة. توجه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اليوم السبت إلى بغداد من أجل المشاركة في الاجتماع الأول لمجلس الحكم الانتقالي العراقي الذي يعقد غدا الأحد، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مصدر في حزبه. وعلى صعيد ذي صلة، صرح بارزاني بأن الكرد لن يقبلوا بدور مواطن من الدرجة الثانية، مشيرا إلى أنهم سيشاركون بقوة في الحكومة العراقية المقبلة. وكالة فرانس برس نقلت عن الزعيم الكردي العراقي تصريحه لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية: لا نقبل بدور المواطن من الدرجة الثانية أو أن نحرم في أي وزارة مقبلة، مؤكدا ضرورة إسناد مسؤوليات للكرد في الوزارات الحساسة التي تمثل البلاد في المحافل الدولية وكذلك في قوى الأمن الداخلي. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الموجزة، قدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.